بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا. اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك. عافنا ولا تبتلينا. استرنا ولا تفضحنا. أكرمنا ولا تهنا. آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. زدنا من خيراتك وبركاتك ونعمائك وبرك ورزقك وإحسانك ولا تنقصنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك حيي ستير تحب الستر فاسترنا في الدنيا والآخرة. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب، من غير مرض ولا ألم ولا إهانة ولا عذاب. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة، وفيه شرح كتاب مدرسة السيرة. وقفنا مع باب إعداد الله الأرض لاستقبال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا هنالكم أن كل من يذكر حالة العرب قبل الإسلام يذكر همجيتهم وجاهليتهم، ونحن نحب أن ننصف العرب في هذه المقام في هذه الفقرة، لأن هدفنا من هذا الكتاب تربوي مدرسة، وأبناء العرب الآن هم حملة الرسالة الذين من المفروض إنهم إحنا. فكيف كانت أخلاق العرب؟ كما سيأتي معنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لأتمم، فكأن أصول مكارم الأخلاق كانت موجودة في العرب، والرسول أتى لكي يتممها. ولذلك كانت فيهم أخلاق نحتاج أن نتعرف عليها. العرب قبل الإسلام لم يكن، نعم كانوا في جاهلية جهلاء عمياء، ولكن كانت فيهم أخلاق، أصول أخلاق العرب. هم دول بقى العرب، هو ده الإنسان العربي. شوف كده قال إيه المؤهلات التي أهلت العرب لحمل الرسالة. إنك تتعجب حين تجد أن أغلب من تكلم عن العرب قبل البعثة يصورهم همجا رعاعا، يسفكون الدماء ويغتصبون الأموال ويقطعون الطريق ويشربون الخمور. ولكن يجب أن تعلم أن الأمر لم يكن على هذا النحو من السوء وحده. نعم كل ذلك موجود، أي نعم، ولكن يجب أن تعلم أن الأمر لم يكن على هذا النحو من السوء وحده، بل كانت هناك جوانب خير ونور وبر في حياة العرب إلى جانب ذلك. وقد علمنا الله تعالى الإنصاف والعدل في الحكم والتقييم، فقال عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. شنآن الكراهية والبغض، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، مش عشان بتكرهوا تطلع فيه القطط الفطس، لا، حتى لو بتكرهوا اعترف بجوانب الخير والحق اللي فيه. ما تبقاش عندك أخلاق النساء اللي هي المرأة، اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم أسأت إليها مرة واحدة قالت لم أرى منك خيرا قط. ما تبقاش كده إن عشان حد أساء إليك يبقى خلاص تمحي كل حسناته. بعض الناس في الطبع ده، طبع نسائي، في حتة نسوانجي، إن هو ما لما حد يزعله خلاص ينسى كل حسناته، بيقولوا إيه يشيطنه، يخليه شيطان رجيم، وإذا حد أحسن له يبقى عنده ملك كريم، اللي بيحبه يخليه ملاك واللي بيكرهه يخليه شيطان. دي مش من أخلاق المسلمين. أخلاق المسلمين العدل. قال الله، ها معايا في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. العدل، وبالعدل نقول. إنهم كان لديهم أيضا من الصفات والمؤهلات التي أعدوا بها خصيصا لحمل هذه الدعوة ما جعلهم يحملونها ويكونون أحق بها وأهلها. بنقول إيه؟ إن ربنا جل جلاله، لما ربنا جل جلاله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب مقادير الخلائق، فالأقدار مشية من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عشان النبي يبعث، فتخلق فيهم أخلاق. يعني مثلا إيه؟ شوف سيدنا يوسف لما ربنا جل جلاله كتب قدره إن إخواته هيرموه في البير، قدر إن اللي هيشتريه يروح بيه مصر. ليه؟ لأنه مكتوب له إنه يبقى عزيز مصر، فلازم يروح مصر، فلازم اللي يلاقيه ياخده على مصر. بعدين لما يدخل السجن يبقى معاه واحد هينجو من الإعدام ويروح يسأل الملك. ليه؟ عشان يسمع الرؤية ويبلغ سيدنا يوسف. فالأقدار يعني انت شايف اللقطة الأخيرة لكن مش شايف التدبير يعني ممكن ربنا بيدبر للقدر الأخير ده، كورونا ده يمكن ربنا بيدبر له من 10,000 سنة، من 10,000 سنة الأمور بتمشي كده 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 عشان توصل إن يبقى فيه القدر اللي احنا فيه النهاردة. فلذلك كان القدر إن ربنا بيربي العرب دول عشان يستقبلوا النبي ويقدروا ينصروا النبي. ينصروا بإيه؟ الأسباب اللي ربنا جعلها سبب النصر خلقها فيهم. فبالعدل نقول أنهم كان لديهم أيضا من الصفات والمؤهلات التي أعدوا بها، التي أعدوا بها خصيصا لحمل هذه الدعوة، يحملونها ويكونون أحق بها وأهلها. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: لقد جاء الإسلام وفي العرب 60 خصلة كلها زادها الإسلام شدة، منها قرى الضيف وحسن الجوار والوفاء بالعهد. هو ده بقى الإنصاف. السيدة عائشة قالت كان فيهم خصال جيدة الإسلام كملها، فكانت فيهم سمات وخصال من الخير كثيرة أهلتهم لحمل راية الإسلام، وإن كانوا كسائر البشر حين يفقدون ويعدمون الهداية الربانية تظهر فيهم وحشية الصفات التي ذكرت كثيرا عنهم قبل الإسلام. ولكن لكي تكتمل الصورة لابد أن أنقل لك الوجه الآخر، فمن تلك الصفات الحسنة والخصال الطيبة والسمات الجميلة الذكاء والفطنة. لما نقول إن العرب كانوا أمة، كانوا أمة أمية، ما كانوش يعرفوا يقروا ويكتبوا، بس كان فيهم ذكاء لماح. ليه؟ حياة البداوة كده، حياة خشنة، بيتعامل مع سماء وأرض بس. يعني يا ريتني كنت جبت لكم كلام ابن خلدون في المقدمة اللي أنا قلت منه فقرة النهاردة، أن الترف من أسباب هلاك الشعوب. هم بقى ما كانش عندهم، ما كانش عندهم الترف ده، ما كانش عندهم الترف ده، كانوا عايشين حياة البداوة. فلذلك الترف ده بيفسد. يعني الباجي، ما بحبش القصص بتوع مصطلح الحديث ديك، يعني الإكثار منها، لما ناظر ابن حزم فقال له ايه ابو الوليد الباجي، ناظر ابن حزم قال له: اعذرني، فإن معظم علمي على 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 أنوار الحراس. قال: بل أنت تعذرني، فإنما معظم علمي في أنوار القصور. الذهبي بيقول إيه؟ فقد ذكر ابن حزم أن الغنى والترف أضيع للعلم من الفقر والشظف. أبو الوليد البدي لما جه بينظر ابن حزم بيقول له: أنا معلش، أنا كنت بالليل بذاكر الحراس اللي بيمشوا بالليل بينوروا الشوارع، أنا كنت بمشي وراهم أقرأ وراهم وهم ماشيين، ما كانش عندي لمب الجاز أذاكر فيها، فعشان كده علمي ممكن يبقى مشوش، ممكن تبقى عندي أخطاء لأن أنا بس كنت بذاكر وأنا ماشي وراهم. قال له: لا لا لا، ده انت تعذرني ان علمي كان وبقي ملعقة من ذهب. فلذلك بيقولوا كده ان الترف اضيع للعلم من الشظف، من الشظف. الذكاء والفطنة، فقد كانت قلوبهم طيبة صافية لم تدخلها الفلسفات والاساطير كالحاصل في الشعوب الهندية والرومانية واليونانية والفارسية، فكأن قلوبهم كانت تعد لحمل أعظم رسالة في الوجود فظلت على الفطرة. فهم طيلة تاريخهم لم يلتفتوا إلى الأساطير والفلسفات، وإنما عكفوا على لغتهم العربية ولم يشغلوا بغيرها. وقد كان من عمل الله لهذا الدين اعتزازهم بعروبتهم وبلغتهم، فلم يلتفتوا إلى غيرها، وإن شئت فقل لم يعجبوا بغيرها ولم يستهوهم غيرها، فأقبلوا على لغتهم فجعلوها كل شأنهم. ده كلام زي الفل. فالعرب كانوا قافلين على نفسهم ومعتزين بلغتهم، وبيعتبروا ان لغتهم دي احسن لغة في الدنيا، كانوا معجبين بها. يعني هي دي المشكلة الكبيرة، انهم ايه؟ لم يعجبوا بغيره. مهمة جدا دي. كان اعتزازهم ده باللغة العربية زي ما قلت لك كده، ان للأسد قول 50 اسم. للأسد كم؟ 50 اسم في اللغة العربية. ده من عظمة اللغة، من سعة اللغة وشمولها، من اهتمامهم باللغة واعجابهم بلغتهم. لذلك نزل القرآن على 7 أحرف، 7 لغات، مش لغة انجليزي لا كلها عربي. سعة اللغة العربية دي عظمة للغة، عظمة للغة. وإن شئت فقل لم يعجبوا بغيرها ولم يستهوهم غيرها. مفيش لغة تانية جت على هواه خالص. فأقبلوا على لغتهم فجعلوها كل شأنهم. هي كده لما تعجب بالربانية، ولما تعجب بالربانية وتحبها وتنبهر بيها وتسعد بيها، فتجعلها كل شأنك، كل حياتك. هي دي. لو عايز تطور طور فيها، لو عايز تزود زود فيها، لو عايز تهذب هذب فيها، تبقى هي دي شغلتك ومشغلتك. كان هذا الإعداد من الأهمية بمكان لحفظ هذا الدين قرآنا وسنة، فلصفاء قلوبهم وبقائها على الفطرة انقدحت عندهم قريحة الحفظ والذكاء. لما كانوا أمية ما بيكتبوش، اعتمدوا على الذكاء. زمان قبل التليفونات المحمولة دي، كانت الطريقة ان كل واحد بيحفظ تليفونات اصحابه. ده حقيقي، كان اي وقت في اي حتة بيتصل بحد حافظ تليفونه. النهاردة مين حافظ تليفون نفسه؟ هو مش حافظه، كل حاجة اعتمد على ذاكرة التليفون. هم لما ما كانش بيحتفظ بحاجة الا في دماغه. لذلك نسي القرآن والشريعة والإسلام يأمر بالسماع. النبي ما كانش بيكتب، صلي عليه، كان بس ايه؟ يسمع. وكان كثير جدا من العرب يسمع الحاجة مرة واحدة يحفظها، هي مرة واحدة. كان يسمع القصيدة من 100 بيت مرة واحدة يحفظها، وتفضل عايشة طول الأبد محفوظة بأذانه. 100 بيت و200 بيت و300 بيت، وفي قصائد وصلت ل1000 بيت. بل ان انا كنت كتبت قبل كده على ايام كانت اسمها ايه ان في اطول قصيدة في اللغة العربية 4100 بيت، الوابل الصيب، كنت كتبت في الوابل الصيب. فلما جاء الاسلام، وكان هذا الاعداد من الاهمية بمكان لحفظ هذا الدين قرآنا وسنة، فلصفاء قلوبهم وبقائها على الفطرة انقدحت عندهم قريحة الحفظ والذكاء في هذا الاتجاه فحسب. كانوا بيحفظوا ايه؟ شعر وبس، لغة عربية وبس، فيش حاجة تاني. فكان أحدهم من المهتمين بالشعر والأدب يحفظ القصيدة الطويلة المكونة من 100 بيت فيلقيها في مجلس أو في الأسواق، وتجد من يسمعها إذا سمعها مرة واحدة حفظها أيضا. فلما جاء الإسلام وجه هذه القريحة في الحفظ والذكاء إلى حفظ الدين وحمايته، فكانت قواهم الفكرية ومواهبهم الفطرية مدفونة فيهم، لم تستهلك في فلسفات خيالية ولا في جدل بيزنطي عقيم ولا في مذاهب كلامية معقدة. كانوا محتفظين بإيه؟ بدسامة قدرتهم، ما سيحوهاش. هي دي مشكلتك، ان انت دماغك مشغولة بكذا وكذا 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 وكذا. لو ركزت في القرآن هتحفظه بكرة. مش عايز احكي لكم، بس ان في وقت من الاوقات انا لما بدأت حفظ القرآن، حفظ القرآن ده ما بيبقاش مرحلة واحدة، يعني حفظت القرآن وانا طفل صغير ثم لكن في مرحلة الدعوة بقى، لما بدأت احفظ القرآن كنت بحفظ كل يوم مثلا اربع تربع، او كان سورة هود خمس تربع حفظتها بالنهار وصليت بها القيام في نفس الليلة. هي كده، ان وكنت دايما ايه عندي تركيز في ايه في اربع تربع دي مثلا. ايه الانبياء كنا بنصلي بنص جزء بالليل مع والدي الله يرحمه في مسجدنا جماعة الشرعية، فكنت احفظ السورة بالنهار وصلي بها بالليل، احفظها بالنهار وصلي بها بالليل كده. فالشاهد ايه، ان الانسان لما يحط همه في حاجة ما بيفكرش غير فيه، بينجزها فعلا. ولك مثلا أن تعلم من اتساع لغتهم الذي هو دليل على قوة حفظهم وذاكرتهم وحدة ذكائهم، أنه كان عندهم للعسل 80 اسما وللثعلب 200. الثعلب له ايه؟ 200 اسم. وللأسد 500، مش 50، وللأسد أسد بقى 500، وللجمل 1000 اسم. إن يحافظ للجمل إيه؟ 1000 اسم. ولا شك أن استيعاب هذه الأسماء يحتاج إلى ذاكرة قوية حاضرة وقادة، وقد بلغ بهم الذكاء والفطنة إلى الفهم بالإشارة وبأقل إشارة، فضلا عن العبارة، والأمثلة على ذلك كثيرة. الإشارة النهاردة برضو كنت بتعامل مع حد يا عم، هو أنا بفهم بالصراحة لما هتكلمني بالإشارة؟ ليه؟ هي فعلا شتات الذهن، شتات القلب. والأمثلة على ذلك كثيرة، ولكن المقصود هنا هو قولي إن الله منحهم الذكاء والفطنة وحباهم من الفهم والحفظ ما أهلهم به لحمل دعوة الإسلام بإتقان وقوة وأمانة، وهذا ما تحفظ به أي دعوة. طيب دي الأولى، ونأتي إلى الثانية في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.